الله يا قومكم كنتم لا تعلمون. قوله تعالى كتب معناها فرض وكتب عليكم معناها فرض عليكم. ومن هم هؤلاء الذين فرض عليهم الكتاب؟ من اهل العلم من قال هو فرض عام على الجميع، فإذا فرض فيه الفرض فأتي الفرض منه سقط عن الآخرين، وهذا قول قوي وغريب. ومن المعروف أن القتال لم يفرض عليهم القتال كالفرض على الرجال، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله ما رأيت في هذا أفضل الأعمال أشد المجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام لكن ثياب لا قتال فيه حدي مهول، لكن ثياب لا قتال فيه حدي مهول. فقوله صلى الله عليه وسلم لكن ثياب لا قتال فيه يبين الفرق أو يوضح ويبلغ فرقا بين الجهاد والقتال، فالقتال إحدى صور الجهاد. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد واضح إلى يوم القيامة، فنقول هذا أعم مما يقول القتال واضح إلى يوم القيامة. فالجهاد قد يقوم بالمال، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقد يكون في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وقد يكون باليد. فالجهاد إذن أعظم من القتال. صحيح أن القتال هو أعظم صور الجهاد، لكن صور الجهاد لا تنحصر في القتال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلك أبواب؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وليس معنى ففيهما فجاهد أي قاتل، إنما جاهد من أجل السعي عليهما وكفايتهما في معيشتهما. سبب الغرض أن الجهاد أعم من القتال، والقتال هو أعظم صور الجهاد على الإطلاق. هذا وقد أخطأ المستغربون والمستشرقون إذ ترجموا الجهاد بمعنى القتال فضيقوا معناه، فكل كلمة في كتاب الله هي الجهاد ترجموها إلى القتال، وهذا تأويل خاطئ، إنما الجهاد كما سمعتم أعم من القتال. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو فرض لكم لما فيه من قتل وتشريد، لما فيه من قطع عين وشد رأس وقطع يد وكسر رجل وفقدان الأحبة والأحباب، فهو فرض من هذا الباب. كتب عليكم القتال وهو فرض لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بينت الآية الكريمة أن علم الإنسان خاص، فقد تفرح بشيء غاية الفرح وتسعد به غاية السعادة، وهو يحمل لك كل أنواع الشرور وكل أنواع الرضا، وفي المقابل قد ترتم غما شديدا شديدا من أمره وهو يخمل لك كل ومن أو نسوق لذلك أدلة. أولا فمن ذلك هذه الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونحن إن الذين جاءوا بالإفك والظلم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. ونحن في سن النساء فإن كرهتم الرجل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولا يخفى عليكم من مؤيدات ذلك أن لم أقل خلق السفينة والرأي هذا فيه شر لكنه كان يحمل الخير وذلك من أجل إنجاء السفينة من الملك المفخر. وكذلك قتل الغلام وكان في ذلك نفع لأبويه خشية أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وهكذا دائما الأمور تسار فتكره شيئا غاية الكراهية وفيه كل الخير والعكس كذلك غير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لقريب أن يكون ما هو وجه الخير في الجهاد أو في القتال. ما هو وجه الخير في القتال؟ وفيه قتل لأقوام وجرح لآخرين. ما هو وجه الخير في القتال؟ وفيه إدعاج وفيه مصائب فالموت مصيبة كما قال تعالى أخرجكم مصيبة الموت. فوجه الخير في القتال متعدد ووجه الخير في القتال متعدد. فمنها أن العدو ينكف عن بلاد المسلمين إذا علم أنهم يقاتلون فيبدأ بصورتك المنفرد الشخصية الذاتية قد يأتيك شخص يطلبك فيتفرق عليك كل يوم يأتيك أعطني 10 دنانير. إذا أعطيته عن الدوام تم وأتم وبدا ياخذ 20 وبدا ياخذ 100 الى ان يخرب عليك بيتك بل يتهمك في ارضك بعد ذلك. لكن وجد منك من اول يوم معارضه وصبر ومشاكسه انكف عنك وذهب الى غيرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شان اله الحرب في حديث لم يرواه البخاري من حديث ابي امامه رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام وقال آلة حرب في بيت قوم فقال لا يدخل هذه الآلة قوم في بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزعه الله عنهم حتى يرجعوا دينهم. فكيف أدخلوا ذلا؟ فكما قال الشراح إن العدو هو إذا رأى الشرق من همك زراعة وصناعة وليس له شأن بأمور القتال فسلط عليه وسلم ما بأيديه من زراعة وصناعة. إذا جاءك عدوك ورآك دائما تعمل في صناعة البلاستيك والقدور واللباس والبدوين سلط عليك. لكن إذا جاءك يوم ورآك تصنع السيوف وتصنع الدبابات يخشاك فيخافك. فهذا وجه خير أنا وهو رد من يفكر في إنجاء المسلمين. القتال رد في رد لمن يفكر في إنجاء المسلمين. هذا باب. ثم باب آخر هو الأعظم أن الجهادة في سبيل الله تنال بالقتال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فمن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفا لهم. وكما قال تعالى ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فمن فوائد القتال نيل الشهادة في سبيل الله عز وجل، ومن فوائده كذلك الأمن من فتنة القبر وعذاب القبر إلى غير ذلك من الفوائد. فمن عاش عاش حميدا ومن مات مات شهيدا. ولذلك من أعظم الحلول لمشاكل تعدد القتال كما يقولون القتال في سبيل الله. فالقتال في سبيل الله به يكرم أقوام بالاستشهاد والذين بقوا ثمت عندهم مشاكل السكن ومشاكل المواصلات ومشاكل الزواج. هذا من أفضل الحلول الإسلامية لمشاكل ازدياد السكان، تلك المشاكل التي أزعجت عاد عند المسلمين لها حل، وخلع باب الجهاد في سبيل الله. أقوام تشهدون وأقوام يعيشون عيشة حميدة هنية، والله على أعلم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكما قال القبر لموسى: وقد صنع القبر الذي صنع، واستغرقه موسى صلى الله عليه وسلم، قال: يا موسى إنك على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه، وما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص هذا المغفور بمنقله منك. فقد يلم بك مرض شديد مزعج وتندرج وتحزن غاية الحزن لذلك، وفي ذلك تمام الخير لك. إن كما لا يخفى عليك أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا إذا عذبوا ونصروا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إذا خلق المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، سيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نصروا وعذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فلا تدخل الجنة وأنت ملوث، بل كما قال رسول الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فكما في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر عند هذه الآية: يا أبا بكر ألست تنظر؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فكل هذه تهذب الشخص وتنقيه. فالأمراض والأثقال والبلايا والهموم والأحزان، وإن كنت تحزن منها تنقيك وتقلصك من الذنوب والخطايا مع كراهيتك الشديدة لهذه الأمراض ولهذه الأثقال ولهذه البلايا والأحزان. فحتى الهم تصاب به فإن الله ينقيك به ويطهرك به من ذنوبك وخطاياك. فقد تلقى المرض كراهية شديدة وتنزعج منه وهو يحمل لك كل الخير، وقد تستطيع الشفاء وتقول متى أشفى من مرضي، وتتضايق غاية الضيق بتأخر الشفاء عنه وتأخره في كل خير لك لرفعة درجاتك ولغفران خطيئاتك، والله أعلم. قال الله سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام كتاب فيه، من الذين يسألون؟ الذين يسألون قال فريق من أهل العلم هم الكفار. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقاتل الشهر الحرام يا سيدي؟ فقال قوله: ان السائلين هم الكفار. سالوا سؤالا مستنكرا: لماذا تقاتل في الشهر الحرام يا محمد انت واصحابك؟ يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هنا مقدر ومحذور أن يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه، ما حكمه، ما حكم هذا القتال في الشهر الحرام. ومن أهل العلم من قال إن السائلين هم المسلمون. يبقى هذا السؤال مطروحا، فجوابه في الآية الكريمة قل قتال فيه كبير، أي أن القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر. القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر. وما المراد في الشهر الحرام هنا؟ الشهر هنا ذمة، والمراد هو الفرق. نحن نقول الفرق، فلا يسألون عن شهر واحد، فالأشهر الحرم ليست شهرا واحدا، إنما الأشهر الحرم شهور، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الربيع المحرم، ثم رجب المضر الذي بين جمادى وشعبان، فهي أربعة. إذا قولهم يسألونك عن الشهر الحرام معناه يسألونك عن الأشهر الحرم ونحو ذلك، قد كما في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. الكتاب هنا اسم الجن، المراد به الكتب كلها، ليس المراد به كتابا واحدا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عن الأشهر الحرم عن حكم القتال فيها، قل قتال فيه كبير، أي كبيرة من الكبائر، أو قتال فيه أمره كبير وإثمه كبير. يبقى سؤال: هل ما زالت حرمة الأشهر القرب باقية ولا يصح أن يقاتل فيها، أم أنه يجوز الآن القتال في الأشهر القرب؟ زال فريق من أهل العلم إلى أن القتال في الأشهر القرب جائز، والنهي الذي ورد عن القتال في الأشهر القرب منسوخ. ذهب جمهور العلماء إلى أن القتال في الأشهر القرب جائز، والنهي عنه قد نكر، بينما رأى فريق آخر من أهل العلم أن القتال في الأشهر الحرم لا يجوز، من آية الكريمة التي نحن بصددها، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام. ولأن النبي ورد عنه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغزو في الشهر الحرام، كان لا يغزو في الشهر الحرام إلا اليوم. فلذلك فرق العلماء بين أنواع القتال، فقال: إذا كان قتال دفع للعدو الصائب بإجماع تقاتل ولو في الشهر الحرام، بمعنى إذا عدا عدو على بلاد المسلمين في الشهر الحرام وجب على المسلمين دفع وإن كان ذلك في شهر حرام. أما إذا لم يكن قتال دفع وإنما كان قتال هجوم أو اعتداء، فالأولى البعد عن الأشهر الحرم للذي سمعتموه من الأدلة. ولكن كما سمعتم أنيزا الجمهور على أن لا يفسد. يسألونك عن الشهر الحرام في قتال الدين، قل قتال في كبير. كان سؤال شخص مستنكر: لما تقاتلون في الشهر الحرام يا محمد؟ قل قتال في كبير، ولكن صد عن سبيل الله وكفر به، اي بالله والمسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله. لماذا؟ إن كنتم تستنكرون قتالنا في الشارع الحرام وتنكرون منا هذا التمييز، صحيح أنه صدر الذي صدر من قتال في الأشهر الحرام، ولكن صدكم عن سبيل الله، صدكم عن سبيل الله وكفركم بالله وإخراج أهل الحرم من الحرم، كل ذلك أعظم إثما وجرما من القتال في الشارع الحرام. أظن مما نراه استفدنا فعلا هذا الجميل المؤدان أن الاعتراف بالذنب لازم، اعترف بالذنب يعني تعترف بالخطأ. فإن الله سبحانه وتعالى لما سأل أبي الشركة عن القتال في الشارع الحرام لم ينكر النبي غرم هذا الشخص، بل قال قتال فيه كبير صحيح، نحن قتلنا في الشارع الحرام أو أن القتال في الشارع الحرام كبيرا من الكبائر، ولكن هناك كثيرا من أعظم أنتم ارتكبتموه، وهذا الإعتراف والإقرار بالخطأ أحيانا يثبت عنك الخطأ الذي أمامك. أما إذا كنت تجادل بالباطل فأنت تسقط من عين الخطأ الذي يجادله. لذلك لما قال فرعون لموسى على موسى وعلى نبينا السلام وفعلت فعلتك الذي فعلت أي مكفر لك وأنت من الكافرين، ماذا قال موسى؟ قال فعلتها إذن وأنا من الظالمين، كنت مخطئ لا أجابي الجهاد ولا أمالي، فعلتها إذن وأنا من الظالمين ففررت منكم لما الفسق من جاء. أنا فعلت هذا الصحيح فكنت مثلا أمرق فيها، لكني كنت ضال في هذا الوقت، أي كنت مخطئ في هذه الحالة. فالإقرار للقصد، إقرار القصد في الحق الذي هو عليه يسكته ويعظم قوتك في وجهه، ويعظم قوتك في وجهه. ولذلك كان من هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه يسر حتى العدو على ما أتى به من حق. لما أتاه اليهود قالوا يا محمد إنكم تشركون وتنددون أصحابه فيقولون ما شاء الله وما شاء محمد، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده أو ثم ما شاء محمد. ويقولون والكعبة، قال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وكذلك لما قال الشيطان يا إبراهيم قل لي اقرأ آية الكرسي عند نومك لا يقربك شيطان حتى تصبح وإن يزال معك أن الله حافظ، صار صدقك وهو كذوب. أحيانا إقرار القوات يثبت خصمك. حينئذ قال تعالى والقتال فيه كبير، فيه دليل على أن الكبائر تتساوى، وعلى أن الذنوب عين تتساوى. القتال في الشارع الحرام كبيرة لكن ليست كبيرة، أكبر منها وهي صدق عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إخراج أهله ثم. فدل ذلك على أن الذنوب تتساوت، وأن الذي لا يفرق بين الذنوب وبعضها البعض فهذا شق لا يكاد يكون عنده فكرة عن الشرع. الذنوب من الصغير منها، قال تعالى الذين يجتنبون الكبائر والإثم والفواحش إلا النمر إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أن إذا اجتنبتم الكبائر تكفر عنكم الفواحش. وكذلك أعمال الجزء أيضا لتتفاضل وتتفاوت، الإيمان قدر من تكون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأبناء الله بالأذى عن قريب، فجعلت الحقاية الحج المرة من يسجد الحرام كمن آمن بالله اليوم الأرض وجاهد في سبيل الله لا ينتهون عند الله. قال تعالى قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله. لماذا القتال في شأن الحرام والفتنة أكبر من المكيد؟ أما الفتنة فمعناها في الأصل الصرف، معناها في الأصل الصرف وتصرف أيضا على الأعمال. فمن ذلك قوله تعالى إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي صارفين الناس عن دينين، إلا من هو ظالم جحيم. ومن ذلك قول الشاعر لئن فتنتني ليالي الأمس أفتنت سعيدا فأصبح قد قتل كل مثلي وألقى مصابيح القراءة والسرى من صار القوام بالكتاب المزين. فقوله لئن فتنتني ليالي الأمس أفتنت في فرقة هكذا. ثم أيضا تطلق الفتنة على العذاب، ثم أطلقت الفتنة على ما يقول إليه العذاب من قولهم فتنت الزاد بالنار التعذيب بالنار، ثم أطلقت الفتنة على ما يقول إليه العذاب وقال فتن فلان أي أوذي حتى تحول عما كان عليه. والفتنة أكبر من القتل من العلماء، والفتنة هنا فرق الناس عن دينهم. هذا بنا غنونا من الفتنة، غنونا من الفتنة تفتن يعني صرف كلام الناس من بعضهم لبعض هو المراد هنا، لا ليس هو المراد هنا، ليس هو المراد هنا، ولكن المراد هنا الشرك والشرك وفرق الناس عن دينهم وتعذيب الناس لفرقهم عن دينهم أكبر من الفقر. دل ذلك على أن الكفر أكبر من الفقر والفتنة أكبر من الفقر. ولا يزالون يقاتلونكم إلى متى يقاتلوننا، وما هي الغاية من قتال الكفار لنا، وما هي الغاية من أذى المؤذين للمسلمين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالغاية من قتال الكفار للمؤمنين مذكورة في هذه الآية الكريمة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكذلك جلية في قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكذلك في قوله تعالى وردوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فغاية الكفار من الجهاد صرف أهل الإيمان عن دينهم في هذه الآية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وغاية المؤمنين من الجهاد أعلاء كلمة الله، أعلاء كلمة الله، فالغاية ثاني واضحة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. تهديد لمن رفق على عقبيه أو ارتد على عقبيه. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. تحذير لكل من ارتد عن دينه، وإن ارتد من أجل تعذيب ومن أجل سجون فالمرتد عن دينه هذه الآية كان الوعيد الشديد له. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر عياذا بالله فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قوله تعالى فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة من مراد بإحباط الأعمال في الدنيا، إحباط الأعمال في الدنيا يتمثل بأن المرتد أصبح غير حلال للمسلمين، وطلقت عليه زوجته، وحرم من ميراث أبنائه، وقطع بينه وبين أبنائه ووالديه بالميراث. فهذه الصور حرم دمه حلال، من دمه حلال. هذه بعض الصور إحباط الأعمال في الدنيا، أما إحباط الأعمال في الآخرة فتهاب ثوابها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أولئك عبد تعملون في الدنيا والآخرة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، أي عن حكم الخمر والميسر. هذه الآية كانت إرهاقا وتقدمة لتحريم الخمر، فكما لا يخفى عليكم أن تحريم الخمر لم يكن مرضا واحدا، لما كان الخمر في أول الأمر مباح، كان الخمر مباحا كما سلف، لم ينزل تحريم الخمر مرة أحدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان الخمر في أول الأمر مباحا، بل كان يلتزم به على المسلمين في قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك قيد الأمر في مسألة الخمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأبيح لك أن تشرب الخمر إلا وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم قيد الأمر بنوع آخر من التقييد، وقدم لتحريم الخمر بمقدمة حسنة، وكما يقول العلماء إرهاق بين يدي تحريم الخمر، أي تقدمة بين يدي تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاءت الآية الحاكمة في تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال الصحابة حينئذ: انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. فقال أبو طلحة لأنس: يا أبا طلحة، يا أنس، قم إلى هذه الجنان الممتلئة خمرا فأهرقها. فأراقها أنس في طريق المدينة، وأراقها سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى جرت الخمر في سكك المدينة، وحرمت التجارة فيها أيضا بعد ذلك. الشاهد أن الأمر في الخمر كان على أربعة أقسام: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لا تقرأوا الصلاة وأنتم سكارى، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا يقول ربنا سبحانه: يسألونك عن الخمر. قال عمر رضي الله عنه: والخمر ما قامر العقل. وما معنى ما قامر العقل؟ خامر أي بط، ومنه إطلاق الخمار على الخمار لأنه يبط في شيء، ومنه إطلاق التخمير على الآنية في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خمروا آنيتكم واذكروا اسم الله عليه. يعني يغطوا آلياتهم. فالأمر ما آمر العقل أي غطر على العقل وزاد به. الأمر ما آمر العقل أي غطر على العقل. ثم كل منكر حرام كما قال ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمحروبات التي استحدثت الفيريل ونحوه والكينا وكل ذلك العبرة فيها أبدا ليس بأسمائها، إنما العبرة فيها بمفعولها، ولا ينتوي أبدا أن أجلس أحرج على ماذا تحتوي. ما هذا بلاد النبي الأمة محمد أمة النبي، لا يلزمني أبدا أن أنتظر تحليلا تحليلا عمليا يأتيني من المعمل أو من دكتور أو من صيدلي أو نحو ذلك. إنما أصل الأمر أيام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما جاءه قوم من اليمن يسألونه، فقال يا ابن عباس إن نصنع ببلادنا اليمن شرابا يقال له الفتنة، أحرام هو؟ فسأله ابن عباس سؤالا، وابن عباس لم يكن صيدليا ولم يكن كيميائيا ولا نحو هذا، سأله سؤالا أو مسكر هو؟ باختصار لا يلزمني أن أقول به نصف واحد في المية سبعة في المية أو ثمانية أو غير ذلك، ما خوفنا لهذا أبدا. إنما سأل ابن عباس أو مسكر هو؟ ثم أجابوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، أما أسكر كثير فقليله حرام، ما أسكر كثير فقليله حرام. فلاقل الأحمال الذين يكونون في بعض المشروبات إنها لا يسكر قليلها، لا يحرم قليلها. والحنفية قلت قالوا بأنني يضيق الصلاة والشراب بالحرام. يسألونك عن الخمر والميسر، أما الميسر فهو الخمار، الميسر هو الخمار. فهناك بعض المسائل التي تلحق بمباحث الخمر، فنظر فيها عند بعض العلماء إلى النص الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونظر فيها عند علماء آخرين إلى العلة. فعلى سبيل المثال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفس الزبيب مع التمر، هل هذا النهي عن رسول الله عليه السلام عن نفس الزبيب مع التمر نبي عن الوقع بمعنى الخشاب الذي يسمونه زبيب معه تمره في المثال، فهل هذا النهي نهي تأصيلي عن هذا الطعام لأنه محرم، أو نهي عن هذا الانتباه لكونه يؤول إلى الإسكار وما يزكي الحرام، يعني سبب لماذا للذريعة؟ أولا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الانتباه في بعض الآنية كما قال لوسع عبد القيس وإنهاكم عن أربع، عن السباب والمقير والمقير والمجسد، والمقير والمقير تناسب عن السباب وعن المقير وعن المقير وعن المجسد الشراب. فلما نهى النبي عن الانتباه في هذه الآنية؟ لما نهى النبي عن الانتباه في هذه الآنية؟ هو للمعلومية ابتداء قد رخص الرسول عليه السلام في الانتباه في هذه الأنية مرة أخرى بعد نهي. نهى النبي عنها عن الانتباه فيها لأنها كانت تسرع بالشيء إلى التقمر السريع، فكان الشيء إذا نبذ فيها فبسرعة يصل إلى درجة التخمير، فقد تتوهم أنت أنه ليس بخمر وهو في الوقت نفسه خمر. عند بعض العلماء كانت يعني كثير بعض الشاهد أن الذي يفعل والله أعلم أن الانتباه نفس هذه الأطوار تمر والزبيب كان في أول الأمر كما رأوا كثير من أهل العلم، ثم نفخ بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كنت لا يتقم من الانتباه في كذا وكذا فانتبهوا حيث شئتم فاتركوا حيث شئتم ما لم يكن مفترا او بلغتم قريبا من هذا فالعبرة بما آل إليه الأمر إذا آل إلى إسكان منع محرم بكون أظهر خمرا وإلا فالأمر على الإباحة والله تعالى أعلم. إن كانت هذه المسألة مما فيها خلاف بين أهل العلم ولكن الذي أراه صوابا وعليه الأكثر فيما وقفت عليه أن الانتباه الجائز ما لم يقض إلى حد الإسكار والله. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس ما هو وجه الاسم في الخمر وما هو وجه الاسم في الميسر اولا يصرفك الخمر عن ذكر الله تستبسل عقلك فتشغل عن ذكر الله ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فالإيمان ينبع من الشخص أن شربه الخمر هذا الشيء شيء ثاني أن الذي يشرب الخمر قد يقع على أمه أو يقع على أخته أو يقع على ابنته أو يذبح نفسه بالتعالي أو يموت بولده والعياذ بالله أو يعبث لعبرته ومن مقاصد الدين حفظ العقول من مقاصد الدين حفظ العقول وكذلك قد يبطش بشيء ويجلب شيء آخر كما قال حنبل بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في ناقتي علي بن أبي طالب فعلي بن أبي طالب كان قد أخذ ناقتين من الخمر المخصص شعر بيت الرسول عليه الصلاة والسلام من غنائم وكعب بدر وكان قد ادخرهما للزواج من فاطمة رضي الله تعالى عنها فجاء يوما وإذا بجاريتين تغنيان لحمزة وحمزة سمي شرب الخمر فيأتمل وهي تقول أنا يا حمزة بالشروط النوائي أي قم يا حمزة إلى أبي الإبل فقام حمزة بالسيف أو بالسكين فبقر رجول الإبل وهي حية واستخرج الكبد وجلس ياكل فيها وهي حيه فراى عليه كما قال علي رايت منظرا لم ارى منظرا اشع منه ناقتين وخدمتين من احياء والبطون قد خسرت وشقت بطونها والكبد استخرج وجلس ياكل ولا وبكل شجاعه ولا يخشى شيئا فذهب الى رسول الله منزعجا وناداه يا رسول الله تعالى يا رسول الله الى حمزه انظر ماذا صنع حمزه فجاء الرسول عليه الصلاه والسلام فعاتب حمزه فنظر حمزه اليه وقال وهل انتم الا عبيد لابي فعرف الرسول انه قد سمل فرجع الفنقره يعني رجع الرسول بظهره رجل حمزه خشيه من ماذا من ان يقتل حمزه ويقتل الرسول عليه الصلاه والسلام ويقتل اي شخص بالسيف الذي بيده فالشاهد من ذلك ان شرب الخمر طلع في هذا الطنين ولذلك كانوا يقولون عنها ام الخبائث فمن مقاصد ديننا ومحاسن ديننا والحمد لله انه يحفظ دم المقوم اذ حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى الخمر فالخمر تصرفنا عن ربنا سبحانه وتعالى وتجعلنا نملك اموالنا ونملك اعراضنا ونعبد بالحرام ونعبد بالاوثان عياذا بالله تجعلك تهدي وتتكلم بفحش القول فترى رجلا حليما عاقلا وقورا ترى رجلا حليما عاقلا ووقورا ومصلحا بين الناس ومرتبا في اخلاقه شرب الخمر كي نبي يقول ويلعب بذكره ويضرب من بوله او يعبث بعبرته او يفعل قبيح مع امه فكيف به اذا كيف به اذا افاق وراى الذي صنع او كور له الذي صنع فكان يقولون يا ام الخبائث فيما اثم كبير ومنافع للناس اما ما هي المنافع للناس في الخمر هي المنافع للناس في الخمر تجاره قيه تجاره عن تحدث بعض المكاسب والتلازم احيانا ان تجد بها. ومثلا كما يقول الظاهر انا اذا ذهبت عقل الشخص المهموم خلاص ابتاع بعض الشيء من الهم الذي كان يعاني منه في الظاهر. هذا بعض اوجب انتفاء القلب. اما الميت فالميت يجب العداوه والبغضاء بين الناس. شخص لعب معك القمار فاخذ اموالك تبدا العداوه مباشره بينك وبينه وتبدا التحاسد بينكم، وقد يقوم اليك فيقتلك الى غير ذلك من الثراء التي اثرت وفطرت بها الصحائف وكفر. والامور في انتفاع في الميت ان شخصا لا قد يكتف مالا عادلا من الحرام وينتهى به في الواجب. قلت هنا اثم كبير من مئات الاهلاك واثمهما اكبر من نفعهما. اثبتت لنا هذه الايه قاعده عامه ان الاثام اذا زادت على المنافع بني على شيء بما فيه من منافع، وان المنافع اذا زادت على الاثام فضل الشيء ببعض الاثام التي فيه. ولهذه القاعده قصه منها ما ذكر في قصه موسى مع الرب عليهما السلام، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسل امانه فيما الصادقون، قال نعم اذا كثر الصبر. قال تعالى قل فيهما اثم كبير من منافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما معنى العفو؟ من أهل العلم من يقول العفو هو الذات، العفو هو الذات. فيرى هذا الفريق أن هذه الآية كانت في أول الأمر إلى أن فرضت الزكوات. يسألونك ماذا ينفقون اي عن يسالونك عن القدر الذي ينفقونه، كم انفق يا رسول الله من مالي؟ فقال انفق العفو، بمعنى انفق الزائد عن حاجتك، كل الذي يكفيك ثم الزائد اخرجه. وقد تقلد فريق من الصحابه كابي ذر رضي الله عنهم، وكان يرى ان الزائد لزاما ان ينفق، لكن جمهور الصحابه يرون ان هذه الايه منسوخه بايه الزكوات. أو القدر، هذا القدر يسألونك ماذا ينفقون قل العفو منسوخ بأمثلة الزكوات أو بمقادير الزكوات. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ومن العلماء من قال العفو الزاد، ومنهم من قال العفو هو المتيسر. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أي في هذه الآيات وفي أوامر الله هل هي حسنة أم ليست حسنة؟ تلك الأوامر التي تحفظ العقول وتحفظ الأموال. فالآية إذا فرق في حفظ العقول والأموال، إذ الله قد نهانا عن الميسر الذي به تضيع أموالنا، ونهانا عن الخمر الذي به تتق عقولنا، وأمرنا بالحنوف على المساكين. فقال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة، أي في أمر الدنيا ذاك الأمر الزائد الزائد، وفي الآخرة الباقية. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، أي كيف نقنع مع اليتامى يا رسول الله؟ السؤال هنا عن شيء من امر اليتامى، ليس المراد بالسؤال عن اليتامى هنا عن الزواج اليتامى او عن تزويج اليتامى او عن جهاد اليتامى او عن اكرام اليتامى، انما السؤال عن شيء خاص من امور الايتام. افادت بالايه الكريمه ويسالونك عن اليتامى، فالسؤال معهم عن اليتامى، لكن الجواب أفادنها أنهم سألوا عن شيء خاص بأمور اليتامى. فهل يكون السؤال عاما والجواب يمكن أنه كان خاصا كما تقدم في تفسير قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني، هذا محتمل، سألك عبادي عني عن كرمي عن عذابي عن قربي، عن بعدي، عن غضبي، عن رحمتي، عن ماذا؟ فإني قريب دليل على امتعي عن القرب وعن البعد. فما كذلك ويسألونك عن اليتامى؟ سؤال عام، لكن قوله تعالى قل إطماع لهم خير وإن تخالقوهم تعقبهم فيما يشعر أنهم كانوا يسألون رسول الله عن أموال اليتامى التي لهم كيف نصنع فيها؟ عن مواريث اليتامى كيف نصنع فيها؟ ودل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتحرجون غاية التحرج من أمر اليتامى، وفي أمر اليتامى لما نزل قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وهذا يصلون سعيرا ونحوها من الآيات، تحرج الصحابة تحرجا شديدا من أموال الأيتام ومخالطة الأيتام، فكانوا قد عملوا بعد نزول الآيات إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وكذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوضا كبيرا، فكانوا يتحرجون تحرجا شديدا من الاستغراق بمال الأيتام، فكانوا يعزلون طعام اليتيم عن طعامهم. فمثلا إذا كنت أنت في البيت وعندك يتيم تقوم عليه، تتحرج تحرجا زائدا أن تأكل من طعام اليتيم، فيطبق نوعين من الطعام، نوع لأهله ولأهل البيت ونوع لليتيم، ويأكل طعام اليتيم على حدة، يأكل منه اليتيم شيئا ثم قد يخشى سائره. فشق ذلك على الصحابة في السأل يسألونك عن اليتامى، قال الله تعالى: قل إطماعا لهم خير. من العلماء من قال: بدلا من أن تتركوا أموال اليتامى تذهب غباء وتستنزف في الإنفاق، تاجروا لهم فيها، تاجروا للأيتام في أموالهم ولا تتركوها تأكلها الصدقة، إنما سمروها ونرموها لهم هذه الأموال بالإتجار، بالبيع، بالشراء. قال تعالى: قل إصلاح لهم خير. وإن تخالطوهم، أي إذا خالطتموهم فهم إخوانكم، ويجوز لك أن تأكل من مال أخيك بالحكمة، ولا أن تعرض حرب ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى بل أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، فأمركم معهم على التآخر. وإن تخالطوهم فإخوانكم، ولكن هذا في ظل الإطار العام للشريعة وفي ظل أعراض السيدة العامة، والله يعلم المفسد من المفلح. وكان عادة من السلف صالح رحمه الله كلما سئلوا عن شيء من أمر الأيتام استدلوا بقوله تعالى: والله يعلم المفسد من المفلح. فهذه أمور مردودة من القلوب والعريضة بالقلوب فيها ربنا سبحانه وتعالى. فقد تأتي أنت وتحتاج فتقول: أنا أسلم أموال اليتامى، وعلم ربك من قلبك أنك تريد أن تأكلها، فحينئذ تحاسب على ما في قلبك، والله يعلم المفسد من المصلح. أما إذا كان من نيتك وقصدك أنك تسلم الأيتام أموالهم وأنت في دارهم، فيثيبك الله على هذا. قال تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم، أي لأوقعكم في العنة والحرج، إذ لو شاء الله لحرم عليكم الإقرار تماما من مخالطة الأيتام، فلو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. أما عزيز تقدم تأويلها أن حكيم أيضا حكيم في شرعه سبحانه وتعالى وفي سننه سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والسلام والسلام على رسول الله وبعد. يقول السائل: أحيانا يكون مظلوم بالسجن لو قال السروال أفضل من المظلوم، فالسروال لا يعلمها عربية، إنما السروال هي العربية. لو كان السروال فيها به بلد من البول، فما الحكم إذا لبست ملابسه هذا المظلوم أو هذا السروال؟ إذا انتقلت الرطوبات إلى لا في تفصيلية إلا أن تنتقل إلى رسول الله السلام تفصيل. وروى السن الذي يدعي عنده نص بول الطبيب إذا أكل الطعام وكان أغلب أكله طعاما. هل إذا كنت متذكرا صدق أن تجنني إن حال عليه الحوض كان عليه زكاة وضع مقدار هذا المبلغ في الزكاة؟ إذا أخذت بأنصبة الفضة فمقدار الفضة يقل عن 1000 جنيه، فحينئذ وهذا الذي يختاره فريقا من العلماء المعاصرين يقولون نأخذ بمقدار الفضة رحمة للفقراء، فعلى هذا الرأي يقول عليك 25 جنيها كزكاة في هذا المبلغ. ما حكم عمل المرأة إذا كانت متزوجة ولكن راتب زوجها لا يكفي؟ أنا أدرك بنوع العمل الذي تمارسه المرأة، فإذا كان العمل محرما أو يثير إليه محرما لا يجوز، وإذا كان عملا حلالا والملابسات المحيطة به لا فيه الحكم بالتحريم فلا بأس به مثل هذه الحالة التي سألت عنها السائلة. جاءها رجل تحسب على قيم الصلاة ويوافق على ابتدائها الحجاب الشرعي، ولكن اخوتها لا يوافقون على هذا الزواج، انهم اتوا برجل فاجر ويريدون ان تتزوجه، فرفضت انا هم مع العلم لم يكن موافقا على الزوج الصالح وافق المال، فماذا افعل؟ يقول تعالى: ولا حكم من اقل خلفه عن ذكرنا واتبعه كان بروحه. إذا كان الإخوة يرفضون الزوج لغرائه ولدينه تسلب منهم الولاية وتتزوجه بواسطة الأعمام إن كان هناك أعمام، وقبل الأعمام الجد وقبل الإخوة الجد. إذا لم يكن ثم أقارب يوافقون على زواجه بأهل الصلاة، وكل الأقارب يرغبون في أن تتزوج برجل فاجر، فقل لهم لا يطاع ولزوجك المأذون الذي هو بمثابة القاضي والله أعلم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإني ابتدر فسلطان ولي من لا ولي له. ما الحكم في من يقوم بطحن بعض الأشياء التي توضع في الطعام فيكون فيها بعض الحشرات الصغيرة الحية؟ إذا كانت هذه الحشرات الصغيرة الحية متحملة عرفا لا بأس بذلك، لكن إذا كانت من الكثرة في مكان يضر فلا يجوز حينئذ. أقول له: أخوات كبيرات في السن ولم يتزوجن ولكنهن مخطوبات، وهم يستطيعون تزويجه ولكنهم يرفضون أن يزوج إلا بعد أن تتزوج أخواته، وهو يخشى على نفسه فتنة في الجامعة، يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، فماذا له؟ إن كنت تستطيع أن تتزوج ما تستطيع إلا أن يستعصف الذين يجنون بك. القوم ويقول هو مريض، أدري مرض الماء. هل يجوز نفس الشرائط الإسلامية لي على أي شرائط هي فقط دون فساد فيها؟ يجوز لك ذلك والله أعلم. هل في تفصيل شيخ ناصر رحمه الله عليه وتساهله؟ شيخ ناصر عالم من علماء الحديث الموفقون رحمه الله تعالى، وله ما لعلماء الحديث وعليه ما على علماء الحديث رحمه الله تعالى. يقول: قلت من الصلاة التي إذا تطلب هذا رأي الجمهور أرجو ذكر المراجع التي يمكن الرجوع إليها. أي كتاب فقه هو يعني ضد فيها هذه المسألة، منها المجموع النووي ومنها أرجاء تمهيد ابن عاطف ومشرح ايضا ما قلت في رأي الجمهور، سألت عن رأي الجمهور ومن الذي نقل ومن قلت في الفقه نقل. ما حكم استخدام رجال الكريمات وفوات التجميل خوفا من ضرر الشمس؟ ما ادري كريمات الرجال، اذا كانت كريمات الرجال هذه ليس فيها لا تعطي تشبها بالنساء وكانت هناك ضرر من الاضرار، فحينئذ في هذين السيدين إنما يعلاك ولا تعطي ضربا ولا تعطي تشبها بالنساء فلا بأس بها. أما إن كانت توجد تشبها بالنساء سند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الله متشبهين من الرجال بالنساء ومن المتشبهات بالنساء بالرجال. سؤال يا هذا، هل يجوز استعمال النبل في لام الشعر؟ لا تعلم، لا تعلم، لا تعلم، لا تعلم. أدري كان في البلاد في الأرياف عندما يقولون أن الإنسان كان أقوى قرد، قالت أن القرد أقوى إنسان توقع في لبن ثم هذا غير الظلم الخاطئ من أين تولد. يجوز، هل يجوز؟ يجوز أن تستعمل اللبن الزبادي أو الزبادي في دهان الشعر؟ من يعرف أيضا؟ أيضا لا يجوز، لماذا لا يجوز بذلك؟ لماذا لا يجوز؟ سؤال يعني تريد أن نخلق كده مش نخلق الشعر؟ مش نخلق الشعر؟ نحن بسأله، أنا اللي جاوب نيابة عنك، اصبر علي وحنا الله ولي طيب اصبر سنجيبك. انا سألت نيابة عنك انا اسأل سؤالك ايضا بارك الله لكن حد نعم هم يعني يقول نعم نيابة عندك نعم كان ليس مثال النبي ده هذا ما خلوها للنبي عادات أمور نعم الله يقول في كتابه الكريم من باب الأحاديث يعني وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وفرد للآكلين فاستعملت كدور وكمال كفرد. فقال الرسول كل الزيت والزين به زيت الزيتون انه يخرج من سلوائم ومكه فلا مانع ليس هناك مانع. طيب اذا ما انت يا من قلت للجواب مداعبك ما رايك في من اذا وجد لقمه خبز على الارض رفعها وقبلها وضعها في ما حكم تقديم الخبز عندكم في القرى كذا؟ نعم تجريب يجوز يعني ولا يجوز؟ فبأس بالقصد للتوت يعني إذا جبت توت أو جميدة مثلا عندك جميدة تقبلها أو الخبز فقط هو الذي يقبل هذا أكثر سؤال عن التقليد يعني هناك من يقبلون الخبز خاصة ولا يقبلون التمر صح ولا لا؟ فلماذا يقبلون الخبز ولا يقبلون التمر؟ أنت لما تقبله أنت أولا؟ لأنه أساس أقصد لأنه أساس فرد لأنه أساس مقصد تقبيل الخبز تقبيل الرز تقبيل كل شيء. رسول الله تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من دم القربة لا أكلتها وما قبلها الرسول. ما الجمال التقليد؟ أن أحيانا التعظيم يؤدي بالشخص إلى الابتداع بل إلى الشرك أحيانا. يعني تعرف لماذا أسلك المشركون؟ من أسباب المشركين تعظيم الله المبالغة في هذا القدر كما قال تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هم كانوا يقولون كيف ربنا ينزل على واحد بشر كلام هل هذا يحصل؟ لا يتصورون هذا. وكيف ربنا الذي خلق السماوات والارض ينزل واحد يكلم بشر؟ يريدون تعظيم الله بذلك. قال تعالى وما قدر الله حق قدره ان قالوا ما انزل الله على بشر من شيء كما يقولون كما قال ربنا فالذين اتخذوا من دونه اولياء ما يعبدهم الا يقدمون الى الله زلفى. ما ينفع كيف ربك ويشتغل صعب عندهم يقولون نتخذ او يتخذون وثانا بتقريبهم الى الله. ما هو التقديم طيب تقرير المنكر ايه؟ قبله وبقول جزاك الله ما حكم ما وضع اليدين يوم الرفع والركوع؟ قال احمد وهذه المقوله ابا حمد والله اعلم كما اعلم قال الامام احمد ان شاء ارسلهن وان شاء وضعهن والادله تقتضي هذا في قالت في كليه الهندسه وليبا يتدرب على الرقم الهندسي لاجزاء بعض الماكينات فابتلي بان الشركه القريبه له شركه اخوان فيريد ان يتدرب على الرقم الهندسي لماذا؟ لماكينات الشركه والفرد ليس حرق من قنيعه ليس مساعده في انتاج الدخان انما في كثير من الاحيان فكرة الماكينات واحدة، ماكينة الدخان كماكينة العصير كماكينة عموم أفكار الماكينات كل واحدة سيول وفلوس ومولد ومطول في أفكار الماكينات واحدة فهو أنه لا يتجرب على أي ماكينة فقد أدي الغرض بحيث يعرف من أين تنتقل الحركة وإلى أين وإلى أين تنتهي فإذا كان لم يتيسر له إلا هذا فلا بأس أن يتدرب عليه لكن لا يسمح ماكينة الدخان أن تعرضها بعرض بل إن استطاع أن يعرضها بدون وإن هذا بلاد المسلمين هؤلاء يعني شركات طيران في بعض البلاد تجلس مذبذبة ذبذبة شديدة في أمر الدخان على الطيران يقول لك حكايات خلفية من أراضي الدخان والأمامية لمن لم يرد ومشاكل ويجلس السيارة حرج والشركة بعيدة وعزيزة لما أصدر الأمريكي كلينتون قرارا بمنع أي طائرة تدخل أمريكا بالتدخين على مبنيان أصدرت كل شركات الطيران في العالم قرارا بمنع التدخين على نقل طائرتين من شهر من شهرين وكذا أصدر قرار أصدره كلينتون بمنع أي بمنع التدخين على أي طائرة تدخل أمريكا فمن ثم كل الطائرات انتهت هذا وأخبرنا الآن في بعض المطارات في صندوق أو ماسورة ماسورة صغيرة لمن يريد التدخين في المطار يدخل الماسورة يدخن سيجارته وبعدها يأخذ الدخان بشقاق يطلعوه مرة مرة لكن هنا يتجرون شركات يعني وانتسب الجميع كلمات كلمة انتسبت انتزلت عند ذلك هل يجوز له بالشطرنج او بالشينه الاقرب للموت بالشطرنج انه حرام هو الراي الذي يظهر والله اعلم هو راي ما قال من اهل العلم انه مكروه وكذلك الشينه مكروه تكون بعض اهل موجود في السعوديه باستخدام زوجاته وتسجيلات الوقت وانا تسجلت السعوديه في نفس الوقت هل هي مسافر رائع أين تتسافر؟ هل تتسافر في الطائرة؟ أم تتسافر في المركب؟ إذا كان السفر معك في المركب فتتنافس أخطر من البر فإن عبثك أشد معرفة كبيرة أنت إذا كان تتسافر في الطائرة الرفقة في الطائرة أمينة بحيث أن أحد يوصلكم يوصلكم إلى المطار وأنت تتسافركم تكون ضرورة تفضل بقتها يقول إنه تأتيه وساوس في نزول بعض قطرات الماء من البر وهو في شك ولا يدري هذا صحيحا أم مفوض وقام بإجراء سبع تجارب بأن يتبول وينتظر قليلا بعد البر فلم يجد بعد سبع مرات قطرات إذ ما تتبول السبع فلا توصل إذا ليس هناك مولى أقل يريد أن يتفقه في الدين فهو حديث رعب في الجدال احرص دائما على ان تتعلم كتاب الله ثم تصويره لا تكتب كثيرا في متاهات اذا كنت مبتدئا فمن كتب اليسير هو كتاب رياض الصالحين فكل ايات وحديث رسول الله عليه السلام وكذلك هناك في هذا الباب في باب العقائد كتب الشيخ محمد بن جميل زينو احد الله تعالى في العقائد كتبها سهله توجيهات اسلاميه اركان الاسلام اركان الايمان كتاب من هذا المسلم للشيخ الجزائري رحمه الله، كتاب أيضا التفاسير، كتاب تيسير أعمال الفقه، هذه كتب طيبة مبنية على الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه ينبغي أن يبدأ بها المسلم، ولا توقف نفسك في خلافات ولا في أحكام على الناس أو في أمرك، ولا في خلافات بين المشايخ والطلاب، ولا في كتب فكرية وغير ذلك، إنما ركز على أن تحصل على كتب مليئة بقول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر فإذا كان أخذنا للشيخ مقبل شفاه الله عافاه ويبلغ الإخوة السلام ويقول أوصيهم بالإسلام الجديد، يقول كنت طالبا في الجامعة الإسلامية وكان معي مع الطلبة طالب هو أذكانا وهو الأول على المجموع، فقال أنا منهمك كل يوم في تفسير ابن كثير مع صحيح البخاري مع صحيح مسلم، أقرأ حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستفيد حديثا عن النبي عليه السلام، أستفيد معرفة برجل من رجال الإسناد إذا رجعت إلى كتب الإسناد، أستفيد تفسير آية، أستفيد مسألة فقهية. فجاءني زميلي هذا الذي هو متفوق بكتاب من الكتب، وأنا لا أريد أن أسميه الآن، فقال كتب فكرية من الكتب الفكرية التي تناقش المشاكل والواقع، فقال عزمت عليك بالله أن تقرأ هذا الكتاب، هو كتاب نافع. أنا أخذت الكتاب وعكفت عليه طول الليل، ومن الصباح نظرت ماذا جاب علي من كتاب الله، هل حدثت آية جديدة، هل حدثت حديثا جديدا، هل قرأت على مسألة فقهية، فما رأيتني استفدت شيئا من هذا كله، فردت إليه الكتاب ومضيت في مسيرتي متعلما كتاب الله وسنة رسول الله وقصها. ثم قال فبعد 15 عاما جاءني هذا الشخص نفسه الذي نهمك في قراءة الصحف والمجلات والمشاكل والجرائد، جاءني يسألني عن بعض الأحكام الشرعية وأنا من قوم الله ما سألت عنها في المجلات والجرائد السابقة كلها. فاستفدت من ذلك أن الزبد هذا الفرق وأن ما ينفع الناس سينقص في الأرض، إذا تعلمت قال رسول الله فإن النبي قال نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. إن تعلمت آية رفعت الله بها درجة، لكن إن تعلمت ماذا قال فلان وفلان من الصحفيين وفلان من الوزراء الموضوع لا ينتهي ولن تقدر على قرار. فكتاب الله وسنة رسول الله هي وسيلة ربنا لنا، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يقول هل يجوز أن أعمل بالتجارة مع شركة بيبسي حيث أنني أعمل بالتجارة لأنها شركة يهودية؟ يجوز لك أن تتاجر تبيع وتشتري مع الكفار مع اليهود مع النصارى، البيع والشراء معهم جاهز، لكن إن كان الأمر باختيارك وإن كنت ترى في تجارتك إن عاتت هذه الشركات تستبدلها بالذي هو خير، لكن ذاك الجواز التجارة جائزة. حديث المسلم في صلاته ليس المواد في حلم ولا حرام لا يصح. أسئلة في ورق طويل تحتاج إلى قراءة طويلة، صلى الله على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.